إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ما زلت أؤكد أن كلمة شريعة من الكلمات التي تنفر كثيرا من الناس عن الدين، بسبب أن كثيرا من الدعاة إلى الله عز وجل ما استطاعوا أن يوصلوا للناس معنى شريعة، أو أخطأوا في تبيين معنى كلمة شريعة عند كثير من الناس. فضلا عن التشويه الإعلامي لهذه الكلمة، أصبحت كلمة إذا قيلت لا تدل إلا على الفزع أو الرعب، لأن أصبحت كلمة شريعة مرتبطة بإراقة الدماء وقطع الأعضاء والأشلاء عند كثير من الناس. ودورنا الآن أن نجتهد غاية الاجتهاد أن نوضح للناس ما المقصود من كلمة شريعة، ونوضح للناس بحق معنى كلمة شريعة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. أحبابي، إن مكارم الأخلاق من أعظم ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم الأصول التي أكدت عليها هذه الشريعة، حتى إن كثيرا من علمائنا تناولوا بعض الأمور المتعلقة بمكارم الأخلاق على كونها أساس من أسس الاعتقاد التي ينبغي على العبد أن يعتقدها. ونحن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع خلق لا أقول غاب عن حياتنا، بل خلق لا يقوم به إلا القليل من الناس. خلق يعني يكاد إذا سمعت عنه لا تسمع عنه إلا من خلال الآباء أو الأجداد، في كلمة أصبحت مشهورة على ألسنتهم لما قال لنا آباؤنا وأجدادنا من قبل: يا ابني جبر الخواطر على الله. فخلق جبر الخواطر وتطيب الخواطر، من منا سمع قبل ذلك عن هذا الخلق؟ وإذا نظرنا، يعني سبحان الله، على العكس، إذا كنت الآن بقول أن هذه الجزئية من جزئيات الأخلاق، جبر الخواطر، أصبح نادرا جدا في حياتنا، إذا نظرنا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مبنية على هذا الأصل، جبر الخواطر، تطيب خواطر الناس. فتعالوا بنا سريعا بدون مقدمات لندخل في صلب موضوعنا هذا بإذن الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن يسدد ألسنتنا حتى تصل هذه المعلومة إلى كل الخلق بإذن الله عز وجل. ابتداء، تطيب الخواطر. أحبابي، إن هذا الخلق من أعظم الأخلاق الذي أكد الله عز وجل عليه في كتابه، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كونه إنسان في تعامله مع الناس على هذه الجزئية، جزئية تطيب الخاطر. لك أن تنظر معي كده إلى هذه الشريعة، أن أوائل الآيات التي أنزلها الله على نبيه كانت من هذا الأصل، وتأكيدا على هذا المعنى، جزئية تطيب الخاطر. سورة الضحى، والتي هي من أوائل الآيات التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، جاءت لتؤكد على هذا المعنى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، من باب تطيب خواطر هؤلاء، هذه الطائفة من المجتمع، طائفة اليتامى وطائفة المساكين، هذا من باب تطيب خواطرهم. بل لك أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل آيات يعاتب فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بسبب أنه في يوم من الأيام قام بكسر خاطر واحد من أصحابه. فلما جاءه عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وقال له: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. ولم يلتفت النبي إليه لأنه كان مشغولا بدعوة صناديد قريش. عاتب الله نبيه في ذلك وأنزل سورة كاملة وهي سورة المعاتبة، هي سورة معاتبة الله لنبيه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى آخر الآيات. قال القرطبي رحمة الله عليه: وإنما عاتب الله نبيه في ذلك حتى لا تنكسر قلوب المؤمنين، حتى لا تنكسر قلوب المؤمنين. بل انظر إلى شريعتك كيف أنها وضعت شرائع كاملة من هذا الباب، أو تأكيدا لهذا الأصل، وهو أصل تطيب خواطر الناس. فانظر مثلا كيف وضعت الشريعة عبادة التعزية، تعزية الناس من باب جبر خواطرهم. فمن فقد حبيبا أو عزيزا أصابته مصيبة كبيرة، ولكن إذا رأى الناس من حوله والكل يشعر بمشاعره هانت عليه مصيبته. وفي ذلك كانت تقول الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، لولا إن أنا أنظر لكل الناس في اجتماعهم حولي والكل قد أصيب بمثل مصيبتي لقتلت نفسي هما وحزنا. فالشرع يوضح لنا أهمية التعزية وجعلها حق واجب عليك أن تقوم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من عز أخاه المسلم في مصيبة أصابته. وخد بالك إن النبي هنا قال في الحديث مش لميت مات، من عز أخاه المسلم في مصيبة أصابته، أيا كانت هذه المصيبة. المصيبة جاءت هنا منكرة علشان تفيد كل أنواع المصائب التي قد تصيبنا في الحياة. من عز أخاه المسلم في مصيبة إلا كساه الله عز وجل حلة من سندس خضراء يوم القيامة يغبط بها، يغبط بها. الناس تحسده على هذه الحلة التي ارتداها، وكان هذا بسبب تطيب الخواطر. والله سبحانه وتعالى أيضا شرع لنا بالنسبة للمرأة المطلقة التي لم يدخل بها، ربنا شرع أن تأخذ نصف المهر. ولما رجعت الأقوال الفقهاء ليه ربنا سبحانه وتعالى يعطيها نصف المهر مع أن الله سبحانه وتعالى إنما أباح المهر بسبب متعة الرجل بالمرأة وهو لم يتمتع بها؟ فقالوا إنما شرع الله نصف المهر للمطلقة التي لم يدخل بها من باب جبر خاطرها وألا ينكسر قلبها بسبب هذا الفراق الذي حدث. سبحان الله. وكذلك أيضا لما يتكلم العلماء على الدية بالنسبة التي يأخذها أهل الميت إذا مات، إذا قتل أحد قرابتهم، الدية دي أيضا من باب جبر الخواطر. كذلك أيضا شريعتنا حرمت علينا أن نأكل في آنية الذهب والفضة. والسادة الشافعية رحمة الله عليهم لما تناقشوا في هذه الجزئية ليه ربنا حرم علينا الأكل في صحاف أو آنية الذهب والفضة، معالق الذهب والفضة والسكاكين اللي من ذهب والفضة، ليه ربنا حرم علينا أن احنا نأكل بها أو نأكل فيها؟ قالوا: حتى لا تنكسر قلوب الفقراء. هو أصلا مش لاقي لا أكل ولا شرب ويراك أنت تأكل في صحاف الذهب والفضة. فقالوا هذه علة من ضمن العلل التي ذكروها في سبب تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لجزئية تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة. كل هذا من باب جبر خواطر الناس. بل إذا تركنا هذه التشريعات وذهبنا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناه صلى الله عليه وسلم يقضي الليل والنهار في هذه الجزئية، جزئية جبر الخواطر، جزئية إسعاد الناس، جزئية تخفيف الآلام والأحزان والهموم التي قد تصيب الناس من وقت لآخر. فمن ضمن هذه الأمور اللي النبي صلى الله عليه وسلم جعلها كتشريع بين الناس مواساة وجبر خاطر من فقد عزيزا. ممكن النهاردة الإنسان مننا أحد أقرب الناس إليه من أصحابه والده مات أو والدته ماتت، ولا يعبأ أبدا بمواساة هذا الإنسان في من فقد عزيزا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عبد الله بن حوام رضي الله عنه وجد جابرا باكيا حزينا كئيبا لما مات أبوه يوم أحد، على طول هنا بسرعة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون له دور مع هذا مع جابر الذي فقد عزيزا له، فقد أباه. النبي بسرعة يروح له ويقول له: يا جابر، ما لي أراك كئيبا حزينا؟ ليه شايفك حزين وكئيب؟ فقال: يا رسول الله، مات أبي. فقال: أولا أبشرك يا جابر بما صنع الله بأبيك؟ هي دي جزئية جبر الخاطر، إنك لما تشوف إنسان منكسر لأي سبب من الأسباب إنك تقول له: ألا أبشرك، أفرحك؟ فقال: يا جابر، ألا أبشرك بما صنع الله بأبيك؟ قلت: يا رسول الله، وما صنع الله بأبي؟ قال: إن الله عز وجل قدر أن الله عز وجل لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، إلا أباك يا جابر، فإن الله كلمه كفاحا بغير حجاب. فقال له: عبدي تمنى علي، عبدي تمنى علي. فقال: ربي، أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا لأقتل في سبيلك، ثم تعيدني إلى الدنيا لأقتل في سبيلك، ثم تعيدني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك. فقال الله عز وجل له: ولكني قدرت وكتبت أنهم إليها لا يرجعون. فقال عبد الله: إذن يا رب، بلغ أهلنا عنا أننا قد رضينا عنك ورضيت عنا. فنزل قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، إلى آخر الآيات. انظر كيف أن الإنسان لما فقد عزيزا، النبي كان بيعلم الصحابة عملي مهارة إزاي تطيب خواطر الناس، مهارة إزاي تجبر خواطر الناس. وكما ثبت أيضا أن رجلا كان له ولد يحبه، وكان لا يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس إلا ومعه هذا الولد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فقد الرجل ذات يوم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين الرجل؟ وكان النبي غالبا ما يسأل عن أصحابه. في يوم النبي وهو جالس مع هذا الرجل، ويجي الولد كده يتشعبط على كتف والده ويلعب مع والده في مجلس النبي، النبي قال له: أتحبه؟ فشوف سبحان الله الراجل كان بيحب الولد قد إيه، فهو مش عارف يعبر للنبي عن مدى حبه لولده، فقال له: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. يا رب يكون ربنا بيحبك زي ما أنا بحب الولد كده، أحبك الله كما أحبه. ثم إن النبي فقد هذا الرجل، ولما فقد هذا الرجل سبحان الله سأل النبي عنه: أين فلان؟ قالوا: يا رسول الله، مات ولده. تعدي على النبي، تعدي على النبي. يعني كم مرة إحنا بيجيلنا مثلا خبر عن موت واحد عزيز لواحد نعرفه؟ ممكن الإنسان مننا بسبب مشاغل الحياة ينسى. لا، ليس هذا أبدا هو حال المؤمن. الإمام الأصبهاني في كتاب الحجة، وده كان كتاب من كتب أصول الاعتقاد، كان يقول: وأهل السنة، أي مذهب أهل السنة، أنهم يرحمون الخلق ويشفقون بهم ويواسونهم في مصائبهم. ده أصل من أصول الاعتقاد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو كئيب حزين، فقال له: أيهما أفضل عندك؟ ألا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة إلا وترى ولدك ينتظرك على هذا الباب لا يدخل حتى يأخذ بيديك، أم أنه يظل معك؟ فقال: لا يا رسول الله، بل يكون على أبواب الجنة. وما تركه النبي حتى أضحكه، ما سابوش لحد ما ضحكه. هي دي الجزئية اللي احنا بنتكلم فيها، جبر خواطر الناس، جبر من فقد عزيزا، انك تجبره، انك تطيب خاطره، انك تذكره بكلمة كده تجعله يخرج من الحالة التي هو فيها الآن. ومن تطيب الخواطر أيضا تطيب الإنسان اللي مظلوم. يا جماعة، في كتير من الأوقات بنرى إنسان قدامنا مظلوم، ويعجز الإنسان منا عن نصرته. خلاص، إذا عجزت عن نصرة المظلوم فطيب خاطرة، ما تسيبهوش كده، قول له: إن شاء الله ربنا ينصرك، إن شاء الله ربنا يعزك، إن شاء الله ربنا يكرمك. ما تظنش إن الظالم ده هيفضل ظالم كده، لا، أكبر خاطره، أكبر خاطره ولو بكلمة بسيطة، حسسه إن أنت واقف بجواره. روى الترمذي في سننه أن زيد بن أرقم خرج مع النبي في غزوة من الغزوات، وهي الغزوة التي قال فيها رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل. قال: فسمعتها بأذني منه، هو صحابته، هو مجموعة المنافقين اللي معاه، فأخبرت بها عمي، فنقلها عمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي لعبد الله بن أبي بن سلول ولصحابته، فأقسموا أنهم ما قالوا شيئا. فجاءني عمي وقال: والله ما زدت إلا على أن كذبك رسول الله وصدقهم، النبي كذبك وانت طلعت كذاب قدام النبي. قال: فأصابني من الهم ما لا يعلمه إلا الله، رغم أن النبي يعلم يقينا أن هذه الكلمة من الممكن أن تخرج من عبد الله بن أبي بن سلول. اسمعوا، لكن شوف الإنسان الآن، أنا صادق والله صادق، سمعتها بأذني وهو بيقول الكلام ده، ومع ذلك أنا أصبحت الآن كذاب بين إيدين النبي. أنا بين إيدين النبي معروف أن أنا كذاب، لأن الرجل أقسم أنه ما قال. قال: فوأنا في الطريق خفقت رأسي، نمت من كثرة ما نزل بي من هم. شوف الإنسان لما يكون مظلوم كيف يكون مهموما. فخفقت رأسي من شدة ما بي من هم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي فعارك أذني. شوف 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 إزاي النبي بيطيب خطره. النبي يعلم إن هو صادق، ولكن الرجل حلف، ولكن شوف المظلوم إزاي نبقى واقفين جنبه، إزاي نطيب خطره. قال: فعارك النبي أذني، شدها كده وفركها كده، وضحك في وجهي. قال: فوالله ما أحببت أن تكون لي بها الخلد في الأرض. أنا لو خيرت بين النبي عمله ده وبين أكون أخلد في الأرض، لا، اللي النبي عمله ده عندي أفضل من أن أنا أكون خالد مخلد في الأرض. شوف إزاي الإنسان المظلوم ده، إزاي النبي وقف جنبه، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم وساه، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطره، لدرجة أنه بيقول خلاص إن النبي عمله ده بس كانت بالنسبة لي ما فيش فيها مشكلة. وبعد ذلك دعا النبي ربه أن يوضح له ما حدث، فنزل قول الله عز وجل: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فأرسل النبي إلي وقال: يا زيد، أما أنت فقد برأك الله، أما أنت فقد برأك الله. الجزئية دي أنت كم مرة شفت إنسان مظلوم، وكم مرة وقفت بجواري حتى يأخذ أو إن هو ترد إليه مظلمته مرة ثانية؟ كم مرة أنت وقفت جنب إنسان مظلوم بحيث أنك تطيب خاطره وتقف بجواري؟ ده اللي النبي كان بيعمله صلى الله عليه وسلم، ده اللي النبي كان بيعمله، وقف جنبه لدرجة هو بيقول: يا جماعة، أنا النبي عمل معايا حركة، أنا كفاية عندي، لو ربنا خيرني بين الخلد في الأرض وبينها أنا أختارها على طول. تطيب الخاطر. ومن تطيب خواطر التي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب خاطر المهموم. واحد مهموم أصابه الهم، واحد عنده مشكلة يعني سودت عليه حياته، مين فينا في الوقت ده بسرعة يشوف حد مهموم يكون معاه، يرفع بس سماعة التليفون كده ويطمن عليه، أو يسأل عن حاله، يسأل عن صحته، يسعى لتفريج همه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ذات يوم، فوجد فيه أبو أمامة في غير وقت الصلاة، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون. يا رسول الله، هموم لزمتني وديون. النبي يعديها يسيبه كده هو في حالة الهم دي كده وخلاص؟ لا لا لا، بل يلازمه صلى الله عليه وسلم ويجلس معه. قال: فجلس وأخذ يضربني على فخذي ويقول: يا أبا أمامة، أولا أخبرك بكلمات إذا قلتها رفع الله عنك همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال: يا أبا أمامة، قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن البخل والجبن، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: فوالله لقد قلتها فرفع الله عني همي وقضى عني ديني. يا نهار أبيض، ما يعدهاش النبي يشوف واحد مهموم ويسيبه خالص، لما يعدهاش، ما تجيش أبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل لازم يكون ملازم له ويجبر خاطره، يجبر الكسر اللي جواه، يجبر خاطره، ما يسيبش قلبه مكسور كده. بل سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب جبر الخواطر ده، كان إذا أتي النبي بميت فسأل عليه دين بعدما آتاه الله عز وجل من زهرة الدنيا، كان يقول ألا من مات من ما مات أحد من أمتي وعليه دين إلا كان قضاء دينه علي أنا أقضي عنه دينه. ومن المواساة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها في هذا الجانب أيضا جانب مواساة المهموم ما حدث مع زاهر وهو رجل من أهل البادية كان دميم الخلقة وكان كلما تقدم لخطبة امرأة رد ليه علشان شكله مش حلو. تخيل إنسان النهاردة يتقدم لخطبة امرأة وبعد ذلك يردوه بسبب أنه مش حلو شكله مش حلو. وإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق ذات يوم فرأى فيه زاهرا مهموما حزينا كئيبا شوف المواساة وجبر الخاطر هنا. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فضمه عليه من ظهره فقال أرسلني أرسلني من أنت؟ قال فلما نظرت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن يمس ظهري صدره صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأشهاد من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فقلت يا رسول الله تجدني كاسد وأنا مين اللي يشتريه بالشكل ده؟ هذه الخلقة ده أنا كل ما تقدم لوحدة أطرد بسبب دمامة وجهي. شوفوا حتى الكلمات تعبر عن الهم اللي موجود داخل قلب هذا الرجل. قال يا رسول الله والله إذا تجدني كاسد أنا مين يا رسول الله أصلا يشتريني أنا بهذه الصورة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخواطره فقال له صلى الله عليه وسلم ولكنك عند الله لست بكاسد إنك عند الله غالي إنك عند الله غالي إنك عند الله غالي. تخيلوا نفسية هذا الإنسان اللي كان من شوية كئيب محزون مهموم لما يسمع هذه الكلمات ويخبر النبي وكلامه وحي إن أنت مش عند ربنا كاسد. أنت ممكن تكون عند الناس كاسد بس عند ربنا أنت إنسان غالي قوي. جبر خواطر أصحاب الهموم نحن نكون جنبهم ونساعدهم ونقف معاهم. ومن جبر خواطر أيضا الذي كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقام به جبر خواطر الفقراء والمساكين. والله يا أحبابي جالي يوم الاثنين هنا أحد الشباب الطيبين جدا جدا ورأيت عليه الهم فلما سألته مالك في إيه فقال لي ان انا الحمد لله موظف وشغال كويس جدا وراتبي حوالي 1200 جنيه ولكن ابتليت ببلاء. ايه البلاء يا ابني؟ قال لي انا ابني جات له انيميا البحر المتوسط وعلبه الدواء بس 28 قرص على الشهر ب 1700 جنيه. والله ممكن من قرايبه ومن اصحابه ومن اقرب الناس اليه ربنا يعينك ويوفقك وشد حيلك وان شاء الله ربنا يرزقك وتعدي المساله وكده. ولكن ده لو كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت المسألة عدت كده ويسيب هذا الرجل منكسر بهذه الصورة أبدا مش ده ديننا ولا دين شرعتنا. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يتغير وجهه ويتغير حاله ولا تهدأ نفسه حتى يرى أنه قد قضى حاجة هؤلاء. لا يخفى علينا حديث الوفد اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من مضر وأثر الفقر والجوع وقلة الثياب ظاهرة عليهم. قال جرير فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه وأمر بلال ينادي في الناس الصلاة جماعة. الصلاة جماعة دي يبقى فيه مصيبة هنطلع فيه حاجة كبيرة حصلت. فلما اجتمع أهل المدينة صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وذكر الناس وحث الناس على الصدقة وقال تصدق أحدكم من ساع تمره تصدق أحدكم من ساع بره تصدق أحدكم من ثيابه. ولزال النبي يذكر الناس. فقام رجل وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرة ذهب عجزت كف النبي عن حملها. فلما رأى الناس ذلك تتابع الناس على الصدقة حتى رأيت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين من ثياب وطعام قمتين كده كبار من ثياب وطعام. عندها شوف قال جرير فتهلل وجه رسول الله كأنه مذهب كأنه حتة الذهب كأنه حتة الذهب. تخيل أول الحديث فتمعر وجهه وآخر الحديث فتهلل وجهه كأنه مذهب. جبر الخواطر خلق من أعظم الأخلاق اللي جاء بها هذا الدين وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ونبي ما كان يحدث به بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضحه للناس عمليا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل إياكم من السمعون وقال فتبعون أحسنه صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ومن جبل الخواطر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها ويزداد أكثر إذا كانت الناس في حاجة إليها، جبر الخواطر المتعلق بالمرأة. شوفوا النهاردة كم من الأزواج وكم من الزوجات في حالة من الهم والكرب لا يعلمها إلا الله. زوجة بتكسر بقلب زوجها، أو الزوج يضرب أو يهين زوجته فيكسر قلبها. وشوفوا النهاردة بإزاء الزوج للزوجة كيف يكون حال أهل الزوجة في انكسار الخاطر وانكسار القلب بسبب ما يحدث لابنتهم. شوفوا مثل هذه الأمور ما كانتش تعدي على النبي أبدا، بل كان النبي دايما بيكون حريص أنه يجبر الخواطر أو جبر الخواطر داخل البيت. يعني وده اللي أنا كنت عايز أقول عليه الآن، إذا كان ده حال النبي اللي قلته في الخطبة الأولية، ده حال النبي في جبر خواطر وقلوب الناس اللي هم بعيد عنه. أما الأهل بيته كيف كان النبي يجبر كسرهم؟ أحبابي زي ما قلت لكم قبل ذلك أن المرأة في فترة الدورة بتكون منكسرة بصورة لا يعلمها إلا الله، نفسيا وبدنيا حالة صعبة جدا. ولكن شوف سبحان الله كيف كان النبي يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يجبر الكسر المتعلق بالمرأة على مدار حياتها وبخاصة في هذه الأوقات. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان في مشكلة بينه وبين السيدة عائشة رضي الله عنها، فعلى صوتها، وهذه لحظة كانت لحظة مقدم أبو بكر رضي الله عنه. فلما جاء أبو بكر ورأى ابنته ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وأراد أن يضربها، فتدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحيل بين أبي بكر وبين ابنته عائشة. فلما خرج رغم أن السيدة عائشة هي التي أخطأت ورفعت صوتها، إلا أن النبي يعلم يقينا أن هي بعد الموقف ده لما رأت من أبيها أنه دخل ويضربها، ده أكيد الإنسان النبي ينكسر في موطن كهذا. يضحكها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها يا عائشة هل رأيتيني كيف أحجز بينك وبين الرجل؟ شفتيني وأنا بحجز بينك وبينه؟ يجبر كسرها. ده كان حاله في عز المشكلات صلى الله عليه وسلم. أما في فترة الدورة يا على حاله صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة كانت بتتعمد تنقل هذا الكلام عشان يا جماعة شوفوا جبران الخاطر، شوف جبران القلب، إنك تجبر قلبها. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وأنا حائض ويضع رأسه في حجري يقرأ القرآن ويسمعني. سيدة في الفترة دي مش عارف تقرأ قرآن، فيجي النبي يجبر لها الحتة دي صلى الله عليه وسلم. وتقول وإن كنت لأشرب من الإناء وأنا حائض. تعرفين أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في بيت، بيطردوها برا البيت خالص. النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة وإن كنت أكون وأنا حائض لأضع فمي على الإناء لأشرب فيأخذه رسول الله فيضع فاه على موضع في ويشرب وأتعرق العرقة، حتة العظمة اللي عليها لحمة، فيأخذها النبي من يدي فيضع فاه على موضع في ويأكل. ده نسميه إيه؟ ده نسميه جبران الخاطر. ده نسميه جبران الخاطر. النبي بيجبر بخطرها في الوقت ده، في الأزمة دي، في المشكلة دي. جبران الخواطر عبادة من أعظم العبادات. قلت لكم علماء أن حطوها في الدرجات الأولى من أصول الاعتقاد، إنك تجبر خواطر الناس. اوعى في يوم من الأيام ترى إنسان في حاجة وتتخلى عنه. اوعى في يوم من الأيام ترى إنسان مكسورا منكسرا مهموما وتتخلى عنه. اوعى في يوم من الأيام ترى إنسان في ضيق أو كرب أو غم ونتخلى عنه، بل الأصل إنك تدخل السعادة والسرور عليه، فهذا هو أحب عمل عند الله عز وجل، جبران الخاطر. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على قلب مسلم، تقضي عنه دينا، تشبع له جوعا، تكسو له عريا. والنبي يقول ولن أمشي مع أخ لي في حاجة لأقضيها له إلا أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ويقول لنا صلى الله عليه وسلم مسؤول يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ فقال سرور تدخله على قلب مسلم. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أحب الناس إلى الله؟ فيقول أنفعهم لعياله، وفي رواية أنفعهم للناس. هو ده أصلا ينبغي يكون موجود بنا. ده كان جزء من كل الكل اسمه مواساة، مواساة النفس في حالة الهموم اسمها جبر الخواطر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد أعانني على أن أوصل هذا المعنى إليكم جميعا، وفي نفس الوقت أحذر إن احنا في يوم من الأيام نرى إنسان في مثل هذا الموطن ولا نقف معه. وأختم هذه الخطبة بهذا الحديث، والحديث رواه الأصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر برجل أن يضرب في قبره 100 صوت فلا زال يدعو الله عز وجل ويسأله حتى خففها الله لصوت واحد، أنه ضرب في القبر جلدة واحدة بس، فلما ضربها امتلأ قبره عليه نارا. فعندها فزع الصحابة قالوا ولما يا رسول الله؟ فقال لأنه مر على مظلوم فلم ينصره، شاف واحد مظلوم وما وقفش معاه ما جبرش خطره، ضربة واحدة ملأ عليه قبره نار. وده يأكد لنا ايه خطورة جزئية اننا ما راحيش جزئية جبر خواطر الناس، اننا اتخلى على الناس في عز ازمتهم في عز مشكلتهم. هذه ابدا ليست باخلاق المسلمين، وانما اخلاق المسلمين انهم كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، كالجسد الواحد إذا حزن إنسان الكل يحزن لحزنه، وإذا فرح الكل يفرح لفرحه. هو ده ديننا وهي دي شرعتنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من يسمعون القول فاتبعوا الأحسن. وحاول النهاردة إنك تطبق ده عملي. إحنا عايزين أحبابي نخرج بقى من إطار إن إحنا نسمع، عايزين نسمع ونطلع بره نطبق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من يسمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سوريا، وانصر عبادك المجاهدين في مالي، وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أراد بمصر كيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ لمصر أمنها وأمانها وسلامها وإسلامها، اللهم احفظها بحفظك فأنت خير الحافظين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.